بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا بأس أن نعود إلى قراءة باب سجود السهو في نهاية التدريب. سن السجود عند فعل ما نهي عن فعله أو ترك مأمور به، فحيث كان الفعل عمدا يبطل، فحيث كان الفعل عمدا يبطل فاسجد له إن كان سهوا يحصل. والترك للمأمور ترك فرض أو غيره من هيئة أو بعض، فالفرض ليس بالسجود ينجبر، بل فعله محتم وإن ذكر بعد السلام والزمان يقرب على البناء ثم السجود يندب. وإن يكن من بعد فعل مثله فمثله يكفي إذن عن فعله. والبعض حيث فات لا يستدرك، بل يحرم استدراكه إذ يترك إن كان بعده بفرض اشتغل، ويندب السجود جبرا للخلل. وتارك الهيئة لا يعود لفعلها ولا له سجود، ومن يشك في صلاته اعتمد يقينه وبعد أن يبني سجد. ثم السجود سجدتان بعدما يتمها وقبل أن يسلم. كنا في الدرس الماضي والإخوة مررنا على بحث سجود السهو تفصيلا عند الشافعية، وكنت قد وعدتكم أن أتعرض إلى بقية المذاهب في سجود السهو وفي أحكامه وأسبابه ومحله كما ورد عن الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، وسأكتفي بالمقارنة في نهاية كل بحث من أبحاث سجود السهو بين الأدلة باختصار بين الشافعية وغيره إن شاء الله تعالى. بحث سجود السهو ينبغي أن نقسمه اليوم إلى مواضيع. أما الموضوع الأول فهو حكم سجود السهو عند المذاهب الأخرى. مر معنا أن سجود السهو إنما هو سنة عند الشافعية، سنة في كل الأحوال سنة، وليس له إلا محل واحد يكون فيه فرضا، وهو في متابعة الإمام ولو لم يسهو المقتدي. أنت ما سهوت، ما سهوت، ولكن إمامك سهى وسجد، فإن متابعته بالنسبة لك فرض لا بد منه. وباقي سجود السهو بكل أسبابه وكل أحواله إنما هو سنة عند الشافعية. أما المذاهب الأخرى فالحنفية يقولون إن سجود السهو واجب، سجود السهو واجب. ومعنى أنه واجب هنا أن المصلي إذا طلب منه سجود السهو فإنه يأثم بتركه، لو تركه فإنه آثم. ولكن مع قولهم الحنفية، مع قولهم بتأثيم من ترك سجود السهو فإنهم لا يبطلون صلاته، لا يقولون إن صلاته تبطل، إنما يأثم بترك سجود السهو وصلاته مضت على الصحة، وخاصة إذا خرج الوقت. وكذلك من الأحكام التي يذكرها الحنفية بالنسبة لسجود السهو أنه يرفع طلب عن الفعل، يرفع الفعل خلاص. إذا كان واحد سجد سجدة سهو، سجدتين سهو عن فعل من الأفعال طلب منه سجود السهو من أجلها، فإنه انتهى الطلب لهذا الفعل. بمعنى مثلا أنه لو سجد لأجل ترك التشهد الأخير، التشهد الأخير مر معنا سابقا من زمن وأتمرن على أركان الصلاة أن التشهد الذي هو واجب، الذي هو فرض عند الشافعية، ركن من أركان الصلاة التشهد الأخير، هو ليس فرضا ولا ركنا عند الحنفية، إنما هو واجب. والسلام كذلك ليس ركنا إنما هو واجب. فلو ترك هذا الركن، لو ترك السلام أو ترك التشهد الأخير وسجد للسهو، فإن سجود السهو يرفع عنه طلب التشهد الأخير، خلاص ما المطالب فيه، لأنه كأنه قدم بدلا عنه سجود السهو فلا يطالب به إذن. وبالطبع السجود السهو يرفع الواجب ولا يرفع الركن. لو ترك ركن من الأركان، لو ترك الركوع فإن سجود السهو لا يجبره في مذهب من المذاهب أبدا، لو تركه عامدا. ولو تركه ساهيا، مر معنا عند الشافعي الحكم أنه لو تركه ساهيا فإنه ينجبر بأمرين، بتداركه، بتدارك هذا المتروك الفرض المتروك، وبسجود السهو بعد ذلك. أما عند الحنفية فإن سجود السهو يرفع الخلل الحاصل بترك الواجب ولا يرفع الخلل الحاصل بترك الركن، مثل القعود التشهد الأخير، هذا عندهم ركن، التشهد الأخير واجب، ولكن القعود من أجله وبمقداره إنما هو ركن من أركان الصلاة، فلو رفع من السجدة الثانية وسلم مباشرة فإن صلاته باطلة، لا تصح الصلاة، لأن الجلوس من أجل هذا التشهد إنما هو ركن من أركانها وليس واجبا من الواجبات. أما التشهد والسلام فهما واجبان ينجبران بسجود السهو الذي قلنا إنه واجب. ويقول الحنفية كذلك إن سجود السهو يطالب به المصلي ما دام الوقت الذي هو فيه صالحا لأداء الصلاة، فإذا أصبح الوقت غير صالح لأداء الصلاة فإنه لا يطالب بسجود السهو. يعني مثلا لو كان عم يصلي الفجر وارتكب ما ينبغي من أجله أن يسجد للسهو، لكنه كان متأخرا في الصلاة، فلما وصل إلى موضع سجود السهو إذا بالشمس قد طلعت، هذا يسجد للسهو؟ قال له لا، لا تسجد للسهو. عند الأحناف نقول له لا تسجد للسهو وقد سقط عنك سجود السهو لأن الشمس قد طلعت. وكذلك في صلاة العصر، لو فرضنا هذا حصل معه في صلاة العصر ونظر إلى الشمس فإذا بها محمرة، إذا احمرت الشمس كذلك لا تجوز الصلاة ولا يصلح هذا الوقت للصلاة، فإنه يسقط عنه سجود السهو كذلك. وسجود السهو عند الأحناف كذلك إنما يطالب به الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، أما المأموم فهو تابع لإمامه، فلو سهى كما ذكرت كما هو عند الشافعي، لو سهى المأموم في صلاته فإن السجود يسقط عنه ويتحمله عنه الإمام، ومن باب أولى أن يكون ذلك عند الأحناف، لأن الأحناف إمامهم يتحمل الكثير عن المأموم لا كالشافعي. الارتباط بين في الشافعية بين الإمام والمأموم ارتباط قدوة فقط، ولا يتحمل عنه إلا أمور محدودة في الفقه تأتي معنا إن شاء الله تعالى، أما في عند الأحناف فإنه يتحمل عنه الكثير. هذا عند السادة الحنفية بالنسبة لحكم سجود السهو. إذن حكم سجود السهو أنه واجب، واجب، وليس عندهم سجود سهو سنة كالشافعية دائما أو بقية المذاهب في أحوال دون أحوال أخرى، إنما في كل الأحوال عند الحنفية سجود السهو واجب، يعني كما قلت يأثم بتركه ولكن لو تركه لا تبطل صلاته. لا. أما المالكية فقد قالوا إن سجود السهو سنة، سجود السهو سنة دائما، وهذه السنة إنما تكون كذلك عند المالكية للإمام وللمنفرد، للإمام والمنفرد، والمأموم يتبع إمامه، المأموم يتبع إمامه، فإذا سجد إمامه تبعه السجود، وإذا كان مسبوقا، إذا كان رايح على ركعة أو ركعتين ولم يسجد إمامه للسهو، الإمام في عليه سهو ما سجد، شو بيساوي هذا؟ قال عند المالكية بعد سلام الإمام يسجد هو لسهو نفسه، لأنه هو سهى كما سهى الإمام، ترك ما ترك الإمام أو فعل ما فعل الإمام فإنه يسجد لسهم نفسه، ثم يقوم بعد ذلك فيأتي بما طلب منه، بيان عليه ركعة بيان عليه ركعتين إلى آخره، يأتي بما طلب منه ويجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم من الصلاة، ثم يسجد بعد السلام سجدتين لسهو إمامه. هذه السجدتين الأولانيات لسهو نفسه، وهذه السجدتين لسهو إمامه بعد السلام. ولو سجد هاتين السجدتين الأخيرتين، لو سجدهما قبل السلام بطلت صلاته عند المالكية. أما الحنابلة فإنهم يقولون إن سجود السهو إنما هو واجب ومندوب ومباح، واجب في بعض الأحوال ومندوب في أحوال أخرى ومباح في أحوال أخرى كذلك. ويجب عندهم سجود السهو لفعل ما يبطل عمده، هذا منعًا عن الشرع. إذا فعلت شيء سهوا، لكنك لو فعلته عمدا تبطل صلاتك. هذا لو ركعت ركوعين أنت وأنت عامد، شو بصير بالصلاة؟ بطلت الصلاة خلاص، صرت طرات الصلاة. فهذا فعل سهو لكنه يبطل عمده، فهذا عند الحنابلة يجب من أجله سجود السهو، يجب من أجله سجود السهو. هذه حالة من حالات الوجوب، حالة أخرى من حالات الوجوب وهي أن يترك شيئا من الواجبات، مثل التسبيحات عندهم عند الحنابلة، تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود هذه واجبة عند الحنابلة، فلو تركها أو ترك شيئا منها فإنه يجب عليه سجود السهو وجوبا، ويكفي في كل ركوع تسبيحة وفي كل سجود تسبيحة، فلو ركع ورفع من الركوع ولم يسبح كان ذلك لواجب ينجبر بسجود السهو، ولكن هذا السجود واجب. والدعاء كذلك عندهم واجب في آخر الصلاة، يجب الدعاء ولو بكلمة ربي اغفر لي. طبعا الدعاء الوارد هو أفضل عندهم وعند المذاهب كلها، اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة النار وعذاب النار وفتنة المسيح الدجال إلى آخره، هذا الدعاء وغيره من الأدعية وارد، فلو فعل ذلك كان أفضل، ولو لم يفعل ذلك يكفي أن يقول ربي اغفر لي، فلو لم يفعل ذلك وجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا، فالدعاء عندهم واجب. وكذلك لو أنه لحن لحنا يغير المعنى، لو لحن لحنا يغير المعنى، يعني وقف الصلاة قال مثلا فما لهم عن تذكرة معرضين، فما لهم عن تذكرة مقبلين، عكس المعنى، أي لحن يعني خطأ في القرآن يغير المعنى، فإنه يجب من أجله ومن أجل جبر هذا اللحن يجب من أجله سجود السهو. وكذلك يجب سجود السهو في زيادة الركن الفعلي عند سهوا، لو زاد مثل مذاهب أخرى، لو زاد ركن فعلي زاد ركوع زاد سجود إلى آخر وهو ساهل، فإنه عندهم يحتاج إلى سجود السهو ولكن يجب هذا السجود واجب، عندنا سنة لكن عندهم واجب. هذا السجود السهو الواجب عند الحنابلة، عندهم سجود سهو مندوب يسن سنة، وهو أن يقول قولا مشروعا في الصلاة ولكن في غير موضعه، يقول قول مشروع يقرأ الفاتحة مثلا، هذا مشروع في الصلاة لكن مو في محله، يقرأ في التشهد، يقرأ الفاتحة في التشهد أو يقرأ التشهد وهو واقف أو يقرأ القرآن وهو راكع إلى آخره، أن يقرأ قراءة مشروعة ولكن في غير موضعها، فهذا عندهم يندب ندبا، يندب له سجود السهو ولو لم يسجد السهو فصلاته لا إشكال عليها. والأمر الأخير عندهم سجود السهو المباح، وسجود السهو المباح هو لترك أي سنة من السنة، أي سنة من سنة الصلاة، ما بيفرقوا مثل عند الشافعية بين الهيئات والأبعاد، نرمى عند الشافعية في تفريق بين الهيئة والبعض، مو هيك؟ البعض الذي يجبر تركه بسجوسه هو الهيئة التي لا تحتاج إلى سجوسه، عندما أذكرك أي سنة من السنن تتركها في الصلاة فإنه يباح لك سجود السهو إن شئت سجدت أو تركت، الأمران السيان. هذا بالنسبة لحكم سجود السهو، حكم سجود السهو عند المذاهب الأخرى، ومر معنا كما ذكرت أن حكمه عند الشافعية أنه سنة. أما من قال بوجوبه وهم الأحناف وجوب مطلق، والحنابلة في بعض الأحيان التي ذكرتها قبل قليل، فحجتهم في ذلك الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن مسعود مثلا: من شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هذا الحديث أمثاله، مر معنا أمثال هذا الحديث، عم يقول ثم ليسجد، وهذه اللام شو بيسموها بالنحو؟ لام الأمر، وهيك لام الأمر، فمعنى ذلك أن هذا السجود بهذا أخذ الأحناف مطلقا، وبهذا أخذ الحنابلة في بعض الأحيان. وهذا السجود الواجب عندهم هذه حجته في هذا الحديث وأمثاله. أما الشافعية والمالكية والحنابلة في بعض الأحوال التي ذكرتها قبل قليل يقولون إن سجود السهو ليس بواجب، لأن سجود السهو إنما شرع لجبر خلل لا يبطل الصلاة، لجبر خلل لا يبطل الصلاة. يعني واحد قرأ في غير موضع القراءة، قرأ الفاتحة في التشهد نسي، قرأ الفاتحة في التشهد ما تبطل صلاته، بالاتفاق ما تبطل صلاته. وكذلك لو قرأ القرآن وهو راكع، عم يقرأ قل أعوذ برب الناس بالأخير من الجنة والناس، صار عم يقرأها هو في الركوع، في حد الركوع هذا بدأ سجود سهو، لكن هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. إذا يجبر بسجود السهو خللا لا يبطل الصلاة، فإذا كان الخلل الذي من أجله يسجد السهو لا يبطل الصلاة، إذا سجود سهو كله سنة، ما هو واجب. هذا يعني الدليل العقلي عند الشافعية أن سجود السهو ليس بواجب، وأن هذا الدليل العقلي كافٍ كقرينة تصرف الوجوب عن النص الأول ثم ليسجد، لأن النص الأول يفيد الوجوب قطعا، لام الأمر تفيد الوجوب، لكن عند الأصوليين مر معنا هذا الكلام أن الأمر للوجوب إلا إذا صرفته قرينة إلى الندب أو الإباحة، قد تأتي قرينة شرعية أو عقلية تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، وهنا الدليل العقلي، هذا الدليل العقلي هو الذي صرف هذا الحديث وأمثاله من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد، صرفه من الوجوب إلى الندب. نعم، ننتقل الآن إلى بحث آخر من أبحاث سجود السهو، وهو سبب السجود أو أسباب سجود السهو التي مرت معنا في الدرس الماضي عند الشافعية بالتفصيل، نتعرض إليها الآن عند بقية المذاهب. الأحناف قالوا إما أن يكون سجود السهو لفعل فعله المصلي عامدا، أو لفعل فعله ساهيا، لفعل فعله عامدا أو لفعل فعله ساهيا. أما الأفعال التي يسجد من أجلها سجود السهو وجوبا طبعا ويكون قد فعلها عامدا، فهو كترك القعدة الأولى في الصلاة الثلاثية والرباعية، الصلاة الثلاثية والرباعية فيها قعدة أولى التشهد الأول، لو تركها عامدا فإنه يجب عليه سجود السهو. ترك القاعدة الأولى هذه تجب من أجلها سجود السهو، وكذلك يجب سجود السهو لو ترك فعلا متكررا في ركعة واحدة وأخره، يعني خالف في ترتيبه فأخره إلى آخر الصلاة. يعني مثل بضرب مثلا على ذلك أن واحد عم يصلي الركعة الأولى فيها سجدتين، فهاتين السجدتين شو هن؟ ركن مكرر خلال ركعة واحدة. إذا الترتيب
هنا ليس بواجب، هيك عن نحن الترتيب هنا ليس بواجب. لو سجد من هالسجدتين أخذ وأخر بآخر الصلاة فإن الصلاة عندهم جائزة وصحيحة، لكنها تحتاج وجوبا إلى سجود سهو، تحتاج وجوبا إلى سجود سهو. وكذلك مما لو فعله عامدا تصح الصلاة مع وجوب سجود السهو، لو ترك التفكر في ركن كامل، يعني تغادر الخشوع، ما في خشوع ولا في تفكير في الصلاة نهائيا، في ركن كامل بالركوع من أوله لآخره، ما أجب باله معنى الركوع ولا خطر باله معنى سبحان ربي العظيم ولا خطر باله أي نوع من أنواع الذكر أو تقديس الله أو تعظيمه وتمجيده سبحانه وتعالى، ولا خطر في باله أنه في الصلاة، كان شارك ورايح على الدكان عم يبيع ويشتري أو ماشي في الطريق أو عم يحل شيء مشكلة من مشاكله، هذا ركن كامل مر عليه من أول لآخره ولم يتفكر فيه ولم يخشع به، فهذا عندهم يجب عليه أن يسجد للسهو وجوبا، يجب عليه أن يسجد للسهو. ليش؟ لأنه تعمد إخلاء ركن كاملا من التفكر في الصلاة. هذا بالنسبة للأفعال التي تفعل عندهم عمدا ويجب من أجلها سجود السهو. أما الأفعال التي تفعل سهوا ومن أجلها يسجد السهو فهو ترك الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل فرض، طبعا هذا للمنفرد وللمأموم، المأموم عندهم لا يقرأ، عم تكلم عن المنفرد، لو ترك الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض فإن ذلك ينجبع بسجود السهو. وكذلك لو ترك السورة التي بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، أو ترك قراءة ثلاث آيات بعد الفاتحة، فإنه ينجبع ذلك بسجود السهو. وكذلك نعم، إذا ترك القراءة عند الشافعي، القراءة إذا ترك الفاتحة بطل صلاته، أو يتدارك ذلك كما ذكرت في التدارك في الدرس الماضي كيفية التدارك، وإذا ترك السورة فهي هيئة وليست ببعض، فلا يسجد للسهو ولا يطالب بسجود السهو، ولو سجد للسهو تبطل صلاته عند الشافعي، لو سجد للسهو في هذه الحالة تبطل صلاته لأنه يأتي بركن فعلي عامدا تبطل صلاته. واجبة وليست ركنا، واجبة وليست ركنا. وكذلك عندهم لو غير نظام الجهر والإصرار فأسر في محل الجهر وجهر في محل الإصرار بالمغرب والعشاء والصبح، أسر في الركعتين الأوليين وفي الظهر العصر جهر، لو فعل هذا في صلاة من الصلوات غير هذا النظام فإنه يجب عليه سجود السهو وجوبا. وكذلك مما إذا فعله سهوا ينبغي له سجود السهو وجوبا ترك التشهد، ترك القاعدة الأولى كلها، الجلوس الأول يترك يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة دون جلوس عند التشهد، هذا يجب عليه السجود السهو. ولو ترك التشهد الثاني تشهد من القعدة القعود الأخير ركن عنده لا ينجبر، ولكن التشهد فيه هو واجب، لو تركه وجب عليه سجود السهو. وكذلك ما مر عندنا من الطمأنينة في أركان الصلاة عند الشافعية، الطمأنينة في الأركان ولكن الحنفية هي واجب، لو ترك الطمأنينة فإن تركها ينجبع بسجود السهو إن شاء الله. ومما يجب له سجود السهو إذا سهى عن فعله زيادة ركن فعليا سهوا، لو ركع ركوعين أو سجد ثلاث مرات فإن هذه الزيادة وهو ساهي في ذلك فإن هذه الزيادة تحتاج وجوبا إلى سجود للسهو. وكذلك إذا ترك قنوت الوتر في الوتر في آخر ركعة يجب عندهم القنوت، وهذا القنوت لو تركه وفرضا لو تركه فإنه يجب عليه سجود السهو. ولو ترك كذلك التكبير لأجل هذا القنوت، يعني قبل ما يقنط عندهم يقول الله أكبر وبيبدأ بقنوت، لو ترك التكبير كذلك يجب عندهم سجود السهو، فالتكبير وقنوته كل منهما واجب يحتاج إلى سجود للسهو لو تركه، وكذلك تكبيرات العيدين لو تركها أو ترك شيئا منها فإنه يجب عليه سجود السهو كذلك. وكذلك يجب عندهم سجود السهو في تغيير فرض عن محله كما ذكرت في السجدة الأولى لو أخرها إلى آخر الصلاة، هذا يعني هو عنوان آخر لكن ينطبق على نفس الحكم، لو أخر السجدة الأولى إلى ركعة أخيرة فإن ذلك يوجب عندهم سجود السهو. أما عند المالكية رضي الله تعالى عنهم فإن أسباب سجود السهو هي أن يترك المصلي سنة، مر معنا أنه عندهم سنة سجود السهو وليست واجبة، فإذا ترك سنة من السنن يسن له أن يسجد للسهو سنة مؤكدة. يعني لو ترك مثلا قراءة سورة بعد الفاتحة فإنه هاي عندهم ما في تفريق كما بين الهيئة والبعض، إنما عندهم السنة المؤكدة بالسنة الخفيفة الصلاة، السنة المؤكدة مثل قراءة السورة فإنه يسن له سجود السهو، ولو ترك سنتين خفيفتين سن له أيضا سجود السهو. والسنة الخفيفة عندهم مثل التكبيرة، تكبيرات الانتقال هي سنة ولكنها سنة خفيفة، فإذا ترك تكبيرة واحدة لم يندب له سجود السهو، ولو ترك تكبيرتين أو تسميعتين سمع الله لمن حمده مرتين أو تكبيرة وتسميعة سن له على كل حال من هذه الأحوال أن يسجد للسهو. وكذلك يسن عندهم سجود السهو بزيادة فعل ركني من الأفعال، فعل ركني سهوا زاده كما مر في المذاهب الأخرى يسن له سجود السهو. هذا عند المالكية، وعندهم كذلك لو عاد لما سهى عنه كذلك حينما يعود لما يسمع عنه هذا ينبغي لأجل سجود السهو، يعني قام لركعة خامسة مثلا ثم عاد، فهذا عندهم ينبغي لأجل سجود السهو ندبا، وهذا الحكم مثل الشافعي، الحكم كذلك عند الشافعي لو فعل ذلك يسن له سجود السهو. أما الحنابلة فإنه يجب عندهم سجود السهو لأمور، وهي ترك شيء من أركان الصلاة سهوا تركها فإنه يجبرها، يجب عليه أن يجبرها مثل الشافعية، تدارك المتروك في الصلاة مر معنا في الدرس الماضي عند الشافعية كيف يتدارك المتروك من الصلاة، إذا ترك ركوع أو ترك سجود أو ترك قراءة فاتحة أو غير ذلك مر معنا كيف يتدارك ذلك، فإنه هنا عند الحنابلة يتدارك هذا المتروك ويجبره بسجود للسهو، يجبر الترك وتأخيره إلى التدارك يجبره بسجود للسهو. وكذلك عندهم إذا شك فيما صلى من الركعات فإن الحكم كما هو عند الشافعية كذلك يبني على الأقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبني على ما استيقن، يبني على الأقل ثم يسجد كذلك للسهو وجوبا. هذه المواطن يجب فيها سجود السهو عند الحنابلة وجوبا. أما إذا زاد فعلا من الأفعال في الصلاة فعند المالكية عند الحنابلة عفوا ينظرون في هذه الزيادة، هل هي زيادة فعلية أم زيادة قولية؟ شو هي الزيادة؟ فلو فرضنا أنها زيادة فعلية يعني زاد ركوعا في الصلاة أو سجودا فإنه يجب عندهم سجود السهو وجوبا. أما لو زاد زيادة قولية بمجرد القول زاد فإن هذه الزيادة يسن لها سجود السهو ولا يجب عندهم، يعني مثلا أرى الفاتحة مرتين هي زيادة قولية وليست زيادة فعلية، قرأ فاتحة وسورة ورد قرأ سورة في الركوع أو قرأ في التشهد وكذلك هنا يندب له سجود السهو. هذا بالنسبة لأسباب سجود السهو، وقد مرت عند الشافعية في الدرس الماضي بأدلتها كلها ولا حاجة للعودة إليها. يسجد لسهو إمامه في آخر الصلاة عند المالكي، لأنه لم يسهو هو، إنما سهى إمامه في الركعة الأولى مثلا. هو ما أدرك الركعة الأولى، أدرك التتركعة الأخيرة، فإن يسجد في آخر الصلاة بعد السلام لسهو إمامه. نعم. وبحث أخير من أبحاث سجود السهو، وهو محل سجود السهو. محل سجود السهو مر معنا عند الشافعي أن محل سجود السهو إنما يكون دائما قبل السلام، ما في عندنا سجود بعد السلام إلا في حالة واحدة، إذا كان نسي على سجود السهو ونسي فسلم، شو بنقول له؟ إذا سلم عامدا ما سهى قصدا ترك سجود السهو، بنقول له خلاص راح على سجود السهو. أو سلم ساهيا لكن طال الفصل، بعد ما سلم طال الفصل أوراده وأذكاره وأعاد وطول في الجنود، هذا مع طول الفصل يسقط سجود السهو، خلص بقول له لا سجود السهو. اما اذا قصر الفصل وكان ساهيا في السلام، بقول له معلش رد سجود سجدتين للسهو واعد السلام مره اخرى. يعني لما نال سجود السهو كان ناله رجع الصلاه من اول وجديد، رجع للصلاه فيسجد للسهو ثم يسلم مره اخرى للخروج من الصلاه عند الشافعي. نعم. لا عند الشافعي ما في السجود السهو عندما يكون في آخر الصلاة، ينوي في قلبه سجود السهو ولا ينوي لفظا. إذا تلفظ نية سجود السهو بطلت صلاته. عند الشافعية بده نية سجود السهو بالقلب، أما إذا كان تلفظ بالنية بطلت صلاته. مو هي هذا الكلام كثير، بطل الصلاة وعامدة. لا ما فيها، بس على الرجوع لا بأس. لو كان هو بعد السلام تذكر يقينا انه فايته ركعه، شو بيساوي؟ يرجع الى فياتي بالركعه، ما في اشكال. نعم. عن مين؟ ما في في الوتر عندنا الا في النصف الاخير من رمضان. عند الشافعيه ما في دعاء في الوتر، دعاء قنوت في الوتر الا في النصف الاخير من شهر رمضان. هذا الذي يلزمه السجود سوي لأنه بعض من أبعاد الصلاة. نعم. إذا سلم ساهيا ورجع إلى الصلاة، أي رجع فسجد السهو، نعم، وانتفض وضوء قبل السلام تبطل صلاته. نعم. نعم نعم، لأنه رجع إلى الصلاة وانتفض وضوء بطل صلاته. نعم. نعم. الأخ يسأل إنه هو عند الشافعي الحكم عند الشافعي إذا تذكر بعد السلام أنه ترك سجود الركعة الثانية، يعني الركعة الثانية سجد سجود واحد، فإذا كان ذلك شتا منه فصلاته مضت على الصحيح، نقول صلاته صحيحة ما في إشكال، لا ترجع. ولو ترك ركعة كاملة، لو شك في ترك ركعة كاملة، منذ صلاتك مضت على الصحة، ما توسوس صلاتك صحيحة ومش. أما إذا كان استيقن أنه ترك ركعة أو ترك ركن يقينا، هذا يرجع إلى الصلاة إذا لم يطل الفصل. أما إذا طال الفصل بعيد الصلاة، يرجع يأتي بركعة، يأتي بركعة واحدة. نعم. نعم. لو تذكر الإمام أنه غير متوضئ في الصلاة فماذا يفعل؟ هنا أخوانا في تفصيل المذاهب الحنفية يقولون أن الإمام يقرأ الفاتحة مثلا، مو هيك؟ الإمام يقرأ الفاتحة، أما المأموم عند الأحناف لا يقرأ الفاتحة. ليش ما يقرأ الفاتحة؟ لأن إمامه يتحملها عنه. فلو كان الإمام محدثا فإن صلاة المأمومين باطلة، صلاة المأمومين باطلة. أما عند الشافعية الإمام ما بيتحمل عنه، كل واحد لازم يقرأ الفاتحة، كل واحد من المأمومين، واللي ما بيقرأ الفاتحة صلاته باطلة. الأدلة مرت معنا، هذه الأدلة مرت معنا في أركان الصلاة، عندهم يعني هذا أمر محتم واجب فرض لا بد منه، قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. إذا شو بدي أتحمل عن الإمام؟ ما بتحمل عنه شيء، مسبوق، بتحمل عن مسبوق، أما إذا واحد مو مسبوق ماشي مع من أول صلاة، فإن الإمام لا يتحمل عنه شيئا، فلو تبين حدث الإمام وحدث الإمام، فإن صلاة المأمومين ما في إشكال، صحيحة. صلاة المأمومين صحيحة، ينسحب من الصلاة ويخلف غيره، التخليف كمان مسألة فقهية مختلف فيها، قال أصح عند الشافعي أنه يخلف غيره. اللي وراءه نشوف مين وراءه أفقه واحد فيقربه إلى الصلاة وصلاته صحيحة. ومتى تكون صلاة المأمومين في هذه الحالة صحيحة؟ إذا كان الإمام محدثا فالحدث أمر خفي ما بيصير يطلع عليه، إذا مو مقصرين هنا. حدث خفي مو مقصرين، نجاسة خفية، نجاسة ضمن ثوبه جوا من جوا، شو بده يطلعون عليها؟ ما في طريقة يطلعوا عليه، إذا كمان مو مقصرين، أما إذا كانت نجاسة ظاهرة على ثوبه من وراء مبينة بقعة نجاسة، طيب هذول مقصرين لازم كان ينتبهوا لها، فهنا تبطل صلاة المأمومين في المعتمد من مذهب الشافعي، وإن كان اجتهاد الإمام أبو حنيفة، اجتهاد الإمام النووي رضي الله تعالى عنه من الشافعية أنه كل ذلك لا يبطل صلاة المأمومين، كل ذلك لا يبطلها، ليش؟ لأنه لا الإمام لا يتحمل شيئا عنهم، وبس بيتفلت ويمشي وخلاص بيخلف واحد، الأفضل أن يخلف غيره، الأفضل. هو محدث، هو غير متوضع استمر بصلاته، طيب هو آثم بكم، لكن صلاته صحيحة، مثل ما قلنا الإمام لا يتحمل عن المأمومين في هذه الحالة لا فاتحة ولا غيره. محل سجود السهو عند الحنفية إذا انتهى من التشهد وقبل الصلاة الإبراهيمية فإنه يسلم تسليمة واحدة ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يتابع التشهد فيصلي الصلاة الإبراهيمية ثم يسلم التسليمة الأخرى. واعتمدوا في ذلك على حديث للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه رواه الإمام الترمذي وسنده صحيح أن المغيرة بن شعبة صلى بهم فسهى ثم سلم فسجد فسلم، بعد ما سهى سلم فسجد فسلم ثم التفت إليهم فقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يعني هذا الحديث طبعا هو حد ذاته فعل كفعل موقوف على المغيرة، لكن لما قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه رفعه. في حديث آخر كذلك لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، ذكرتكم أنه السلف كانوا يحبون الدعاء حين ذكر سيدنا عمران بن حسين ويعتقدون باستجابته إن شاء الله. حديث رواه أبو داود والترمذي عن سيدنا عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فلما فرغ تشهد فسلم ثم سجد فسلم. فهذين الحديثين هما معتمد السادة الأحناف في قضية محل السجود. وأما المالكية فعندهم تفصيل، عندهم تفصيل ينظرون في سبب هذا السجود، ليش سجد؟ فإذا سجد من أجل نقصان أنقصه نقص ركوع وتدارك هذا الركوع أو السجود أو غيره، فإذا كان من أجل نقصان أنقصه فإن السجود ينبغي أن يكون قبل السلام. يسجد سجدتين قبل السلام في آخر التشهد الأخير الأخير، يسجد سجدتين ثم يسلم. وإذا كان من أجل زيادة زادها، مثل اللي زاد ركن فعلي سهوا إلى آخره، إذا كان من أجل زيادة فإنه يسجد بعد السلام. هذا عند السادة المالكية. وكذلك الحنابلة مذهبهم في سجود السهو أنه لا فرق بين أن يكون السجود قبل السلام أو بعده، عندهم ما فرق سواء سجدت قبل السلام سجدتين أو بعد السلام، فالأمران سيان عند السادة الحنابلة رضي الله تعالى. أما الشافعية فالسجود لا يكون إلا بعد السلام، قبل السلام السجود لا يكون إلا قبل السلام ولا يكون بعد السلام إلا في الحالة التي ذكرتها لكم، الحالة شو هي؟ نسيان، إذا نسي يسجد بعد السلام، أما إذا ما نسي بالسلام قبل السلام ومحله قبل السلام، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعارض مع فعله كما ذكرت لكم، والفعل إذا تعارض مع الأمر أخذ بالأمر، والأمر ورد بأحاديث صحيحة، أحاديث كثيرة وصحيحة أنه سجد قبل السلام فيؤخذ به ويترك تترك الأحاديث الأخرى لأنها تعارضت معه وهي أولى من عمل من غيرها إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للسجود السهوي في المذاهب كلها إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم ننتقل إلى الأبحاث الأخرى إن شاء الله. يسجد سجودا واحدا، لو سهى سهوين في الصلاة يسجد سجدتين فقط، يعني سهوا واحدا يندمج بكل سهو واحد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وعلى نية الشفاء لمرضانا ولجميع مرضى المسلمين. الفاتحة.